وفقنا جميعا المشغلين بالعلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على انفسنا طرفة عين ابدا. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه. الكلام في اصل جديد، وهو ما يعنون في كتب الاصول المتاخره بمبحث الضد، او يعبر عنه بهذا العنوان: هل ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ام لا؟ اريد امثل، بس اريد مثال اذكره التعدل، يعني نسبق الاحداث بذكر مثال حتى نفهم العنوان، بس حتى فقط نفهم العنوان. يعني اذا امر المولى بامر مولوي، سيجينا الفرق بين الامر المولوي والامر الارشادي، كلامنا في الامور في الاوامر المولويه والنواهي المولويه. اذا امر المولى وقال صلي، فهل هذا الامر بالصلاه يقتضي، حتى هم يجينا معنى الاقتضاء شنو، يقتضي النهي عن ضد الصلاة، ضد الصلاة تارة ضد خاص كما سيأتي بيانه، تارة ضد عام، والضد العام إلى معنيين هم كذلك سنبينه إن شاء الله. يعني بعبارة أخرى بصورة مجملة، بصورة مجملة، إذا قال لي المولى صلي، فهل هذا نفسه الأمر بالصلاة، نفسه قوله صلي يقتضي، هسه يجينا يقتضي يعني يستلزم، لو يعني عينه هم يجينا بالأثناء لا تستعجلوا. فالأمر بالصلاة هل يقتضي نهيا عن ضده، يعني يحرم تجب عليك الصلاة، وبنفس هذا قوله يجب عليك الصلاة يعني أنهاك عن ضدها، اللي هو ضدها تارة ضد العام اللي هو مطلق التارك، لو لا يعني يحرم عليك الأكل، يحرم عليك الشرب، يحرم عليك النوم، يحرم هذا. هل أن هذه الملازمة والاقتضاء بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده ثابتة لو مو ثابتة؟ هذا عنوان المسألة، عنوان المسألة. لفهم هذه المسألة طبعا راح نستعمل كثير من المصطلحات، لا بد من تقديم بيان ولو مجمل بهذه المصطلحات حتى يتضح عندنا الحديث عن هذا المطلب. فعندنا مجموعة من المصطلحات لابد من التعرض إليها. من هذه المصطلحات مصطلح الضد اللي هو العمدة في فهم المطلب وأقسام الضد، وعندنا مصطلح الاقتضاء، وعندنا مصطلح النهي، وعندنا مصطلح الأمر. مجموعة من المصطلحات نتعرض لها إن شاء الله في مقدمة قبل الدخول في الأقوال والأدلة. لا، هذا المطلب قبل ما أبين المصطلحات، هذا المطلب كما هو الحال في مطلب مقدمة الواجب اللي مر علينا هناك، أيضا تجدون في الكتب الحديثة أن البحث عن هذا المطلب لا يبحث في مباحث الألفاظ، وإنما يبحث في الملازمات العقلية لنفس السبب الذي ذكرناه هناك في مقدمة الواجب. واضح إن شاء الله؟ واضح. فإذا تجد بعض الكتب تبحث مقدمة الواجب ومبحث الضد كما صنع المصنف في مباحث الألفاظ، وتجد البعض كما إذا لاحظت مثلا أصول مظفر تروح تجد مبحث الضد في الملازمات العقلية. قلت لك الخلاف في هذا بحث في موقع البحث عن هاتين هو الاختلاف في نوع الملازمة بين حكم بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده، أو بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، إن كان اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخر، كانت الدلالة التزامية، كان من مبحث الألفاظ، كان من صغريات مبحث الظهور فيبحث في مباحث الألفاظ. إن كان لا، التلازم ليس بينا بالمعنى الأقل، بل هو إما بين بالمعنى العام أو غير بين، كما أن يكون من قبيل دلالة الإشارة فيكون شنو بعد من صغريات الملازمات العقلية مو من صغريات مباحث الألفاظ. فهذا المطلب مر علينا هناك بالتفصيل فلا داعي إلى إعادته بالتفصيل. الآن الضد، ما المراد من الضد؟ طبعا الضد مصطلح مر علينا في كتب المنطق، في كتب المنطق عندما يطلق الضد يراد منه أو الضدين في تقابل التضاد، هناك يبحث عن مصطلح الضد، فمر علينا أن الضدين هما أمران وجوديان، وجوديان أريدك تركز لي على هذا، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد حتى هذا المقدار، يتعاقبان على موضوع واحد كالحرارة والبرودة، حرارة أمر وجودي، البرودة أمر وجودي، البياض أمر وجودي، السواد أمر وجودي، يتعاقبان على موضوع واحد ولا يمكن اجتماعهما فيه في زمن واحد من جهة واحدة، يعني مكان واحد أبيض وأسود ما ممكن، واضح إن شاء الله. فإذن التضاد المنطقي منحصر في الأمور الوجودية، في الأمور الوجودية طبعا. والتضاد المنطقي هم بالمناسبة حتى ما دام مرينا هنا، التضاد تارة يكون تضاد حقيقي، وذلك فيما إذا كان بين الضدين كمال الافتراض، يعني بين البياض والسواد، لكن بين البياض والصفرة شنو هم تضاد؟ هم تضاد لكن يعبر عنه بالتضاد المشهوري مو التضاد الحقيقي، بالتضاد المشهوري، يعني البياض والسواد بينهما تضاد حقيقي، أما البياض والخضرة بينهما تضاد، لكن تضاد نفس ملاك التضاد متوفر، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد لا يجتمعان فيه من جهة واحدة، إلا أنه شنو ليس بينهما تمام التباعد يعني والفرق. المهم هنا هل يا ترى يطلق الضد في هذا المبحث أو في عبارات الأصوليين ويراد منه عين الضد في عند المناطق؟ لا، بل للأصوليين اصطلاح آخر في الضد وهو أعم من اصطلاح المناطق، بحيث يشمل التضاد المنطقي والتناقض المنطقي، يعني حتى النقيضين اللي هن شنو أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، في مصطلح الأصوليين يسموهم ضدين، ضدين. فمن هذه المقدمة الأولى اللي هي عرفنا أن التضاد عندما يطلق عند الأصوليين يراد منه الأعم من التناقض والتضاد المنطقي، فنفهم أن الضد هنا من يطلق الضد ممكن أن يكون أمرا وجوديا كشنو كالأكل ضد للصلاة، أمر وجودي الأكل أمر وجودي ضد للصلاة، والأمر العدمي أيضا ممكن أن يكون شنو ضد للصلاة، وهو مطلق ترك الصلاة، أترك الصلاة ضد عام ترك عدم، يعني عدم الصلاة هم ضد علما للصلاة، ضد بالمناطق ما يسموه ضد، هذا يسموه شنو يسموه نقيض، واضح. فإذا الضد عند الأصوليين يطلق ويراد منه الأعم من النقيض والضد المنطقيين، واضح إن شاء الله. الآن الضد عند الأصوليين يقسموه إلى ضد خاص وضد عام، ضد خاص وضد عام. الضد الخاص لا، مثلا أنا جيت لك عدد التضاد كلامي وين بالتضاد المشهوري، مو بالتضادي الحق. التضادي الحقيقي الشيء إلى ضد حقيقي واحد، الأبيض ضد الحقيقي شنو؟ الأسود. أما أضداد أخرى هواي عند الأبيض، الأبيض أضداد من الأصفر والتصاعد للأسود، كلها أضداد أضداد إله. الصلاة شنو ضدها الخاص؟ أضدادها الخاصة غير منحصر. الأكل مضاد للصلاة، النوم، المشي، القراءة إلى آخر، كل فعل ينافي الصلاة هو شنو؟ ضد خاص. فالضد الخاص هو ذلك الأمر الوجودي المعين، ذلك الأمر الوجودي المعين، هذا شو يسموه؟ يسموه ضد خاص، يسموه ضد خاص. الضد العام شنو؟ يعني الآن من أجي أقول الصلاة ضدها الخاص الأكل، ضدها الخاص النوم، ضدها الخاص الأكل إلى آخره، هاي كلها أضداد وجودية خاصة سميها ضد خاص. الضد العام شنو؟ الضد العام عندهم إلى لهم بها مصطلحين، مصطلح بعضهم قال الضد العام هو ذلك الأمر الوجودي بس لا بعينه، مو ضد الخاص أمر وجودي بعينه، يعني من أقول الأبيض ما هو ضده الخاص؟ تقول الأسود أو الأخضر، مو الضد العام للأبيض شنو؟ هو غير الأبيض، غير الأبيض مو معين، ضدها غير الأبيض. شي يسمي هذا البعض يقول غير الأبيض هو ضد العام؟ فالضد العام شي عبر عنا البعض أنه أمر وجودي لكن غير معين. يعني أدري أنا أكو أضداد للصلاة هواية أو أضداد للأبيض هواية وجودية، لكن أي واحد منها لا على التعيين أسمي ضد العام. بعضهم قال يا لا أنت هذا المعنى هو معنى ضد الخاص نفسه، نفسه هذا ضد الخاص، نفسه ضد الخاص. أما الضد العام، الضد العام هو الترك، الترك أو كف النفس. يعني من تقول تصلي يعني شنو الصلاة؟ ولا فعل الأركان المقصود. ضدها يعني تركها، حتى تركها بأكل ما له علاقة، تركها ترك حتى لو هيك بس تارك يعجب قاعد حاطر في على بيت تارك. نفترض أنه عندي ترك يعني لا أكل ولا نوم ولا شرب ولا أبدا، بس هو يصدق عليه تركه، يقول هذا ترك الصلاة هو الضد العام للصلاة. حتى لاحظ أنا عبر الترك أو الكف، هذا انت الترديد راح يجينا يتبين بعد بمعنى النهي، راح ابين انه شنو الفرق بين الكف وبين الترك. واضح رجاء؟ المصنف ايش راح يقول؟ لا ما يقدر. المصنف يقول الاصطلاح الاول بالضد العام، والاصطلاح الاول اللي هو عفوا الاصطلاح الاول بالضد العام، والضد الخاص يقول ماكو فرق بينه، فما يقبل هذا المعنى الأول بالضد العام، راح يقول ما عندي غير ضد خاص اللي هو الضد الوجودي سواء كان معين أو غير معين، الضد العام هو المصنف. واضح؟ زين، هاي المقدمة رقم واحد. واضحة لو أعيد رجاء؟ واضحة لو أعيد؟ بالواقع، بالواقعي بالواقع حتى أنا من تدي تقول ترك الصلاة بالترك العام هو لازم لو نوم لو أكل لو شرب، بالواقع كلامنا مو بالواقع، كلامنا في تصوير عقلي، تصوير عقلي. الضد الخاص واحد من هذه الأضداد الوجودية، الضد العام هو فقط الترك، ترك ترك ترك، وإن لم يكن بالواقع ما عنده مصداق للترك، يعني مصداق الترك لو أكل لو نوم لو شرب لو لا، كلامي في تصوير عقلي في عالم إثبات واضح. الآن النهي مصطلح النهي، طبعا قبل النهي مصطلح الأمر، الأمر عمر علينا بالوجوب، هو طلب الفعل مع عدم الإذن بالترك. طبعا وهذا الأمر تارة يكون أمر مولوي، الأمر المولوي الأمر المولوي الأمر المولوي اللي شنو اللي مخالفته تستحق تستلزم شنو تستلزم صندوق تستلزم عقاب، مخالفة الأمر المولوي مخالفة الأمر المولوي. في مقابل الأمر المولوي الأمر الإرشادي، الأمر الإرشادي يقرب من المستحب، معناه سيقرب أقدر أقول حتى أقول نفس المستحب، الأمر الإرشادي يعني ما تستلزم مخالفته فوات مصلحة للمأمور للمكلف، فوات مصلحة للمكلف، فوات منفعة للمكلف، من قبيل مثلا شرب وصفة الطبيب للدواء، ومن يقول لك اشرب هذه مو يجب عليك، يعني لا ما شربت تنبصل، وإنما لا ما شربت انت مرضك ما تطيب تتأثر. لذلك يحملون قضية آدم سلام الله عليه في قضية الأكل من الشجرة، قضية الأكل من الشجرة على الأمر مخالفة الأمر الإرشادي، مو أمر مولوي، يعني أنه يا بتر إذا أكلت من هذه الشجرة ستشقى، أنت تتعب أنت تتعب. أما قضية إخراجه من الجنة، إخراجه من الجنة مو عقوبة، إخراجه من الجنة مو عقوبة، لذلك إخراجه من الجنة وإنزاله إلى الأرض قضية اشتباء واصطفاء، مو هو الذي اشتبى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم، الاشتباء مرحلة فوق 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 النبوة فوق العظمة فوق، زين أكو واحد يخالف وتجي أنت تكرمه باشتباء، أنت تقول غير تكريم، هذا نزال من عند نعم نظر الأنبياء، هذا الخلافة خلافة الله على الأرض، وإن كانت فيها مشقة صحيح، فكلا رغدا منهما منها حيث شئتما في الجنة إيه، بس مرات أنت ابنك اللي عزيز عليك أخوك اللي عزيز عليك شنو التعب التعب حتى تكافئ أكثر، مو يعني ابنك من مثلا أو أخوك عندك مثلا طالب بكالوريا طالب بكالوريا بالسابق كذبة تقفل عليه الباب، مو كله من أنت كان يسمع فيه تقفل عليه الباب حتى ما يطلع لا يمشي لا هاي إذا إله إذا إله، بس شنو بس شنو هو هو تأهيل في نفس الوقت تأهيل إلى مرتبة أعلى، يقول أنا لمعزتي إليك، فمو دائما دائما المشقة والإخراج من أمر مترف إلى أمر شاق يعني العقوبة، اهبطا منها وإن كان اهبطا منها يعني شنو يعني اهبطا انزلا تسلما مقاليد الخلافة، ما ترمى هذه من المكارم، مرتبة عالية لا ينالها كل أحد، فقضية الأكل من الشجرة ما لها علاقة، أنا أكلتما منها تبدو ألو مع تبدو سوآتكم أنتهت، ويترتب عليه شنو يترتب عليه هذا الشقاء اللي هو مو أمر، المهم أنت كلامه مو في تفصيل هذا، المهم عند الأمر تارة المولوي تارة الإرشادي، النهي كذلك، النهي كما في آل قصة آل السلام مرة أنهاك نهي مولوي يعني شو إذا فعلت تعاقب، ومرة نهي إرشادي نهي إرشادي يعني شو يقرب من المكروه يقرب من المكروه. بالنسبة للنهي هنا عن الضد المراد منه خصوص النهي المولوي، خصوصا النهي المولي. انت هذه ما لها اثر بامثلتنا، بس اريد اذا خلي ملاحظه هنا انه النهي من يطلق انه الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده، الامر سواء كان مولويا او ارشاديا، هل يقتضي النهي المولوي عن الضد؟ قاصد التعبيرات هذا مراده. الان النهي شنو متعلق النهي؟ شنو متعلق النهي؟ طبعا النهي هسه هو طلب لو مو طلب؟ اولا طلب اي شيء، يعني متعلق الطلب بالنهي. لذلك هناك بالانشاءات خصوصا بالشمسيه جعل النهي من اقسام الطلب. زين، طلبوا اي شيء بالنهي، من اقول لك يابا لا تفعل، يعني طلبت من عندك، طلبت منك عدم الفعل، طلبت منك ترك الفعل، طلبت منك كف الناس عن الفعل. لا، انت هم عندهم هناك خلاف في متعلق الطلب بالنهي، النهي طلب. زين، شنو المطلوب بالنهي؟ شنو المطلوب بالنهي؟ بعضهم ايش قال؟ قال المطلوب بالنهي هو الترك، يعني عدم الفعل. قالوا هذا، اذا المطلوب بالنهي هو عدم الفعل راح يصير النهي تحصيل حاصل. ليش؟ لانه انا من تجي تقول لي لا تكتب، انا ما قاعدك تقول لي لا تكتب، يعني شنو؟ يعني حافظ على استمرارية عدم الكتابة. استمرارية عدم الكتابة هو حافظ، فيصير شنو؟ اما من قبيل اذا فسرنا ان متعلق الطلب هو الترك، هو الترك، يقول الترك ما مقدور، امر عدمي ما مقدور، الترك امر عدمي، وعلى الامر العدمي ما مقدور، فاما ان يكون ما مقدور فيكون من التكليف المحال، او يكون هو حاصل فيكون صالح حصوله في تحصيل للحاصل. فلذلك بعضهم ايش قال؟ قال الامر العدمي ما يتعلق بالطلب، فلا يجوز تفسير النهي متعلق النهي بانه طلب الترك. شايف شنو لعل؟ قال لابد من تفسيره بامر وجودي وهو كف النفس، يعني من انهاك انت شنو؟ تكف نفسك، تمنع نفسك عن ذلك الفعل، امر وجودي. اصحاب الراي الاول قالوا لا، قالوا لا، حتى الترك، الترك مقدور، مقدور. ليش؟ قالوا لانه انا بايدي من تقول لي لا تكتب صحيح هو معدوم الكتاب، بس بايدي اقطع هاي سلسله العدم وبايدي ابقيها اكتب اقطع، فمو ما مقدور، مقدور. المهم هسه هذا الخلاف مر علينا هناك بشمسية اللي يحب يراجع، انه اختلفوا في متعلق القدماء، طبعا القدماء اختلفوا في متعلق النهي بعد الاتفاق على انه طلبون، فما هو المطلوب بالنهي؟ هل هو الترك لو كف الناس؟ المتاخرون من الاصوليين يقولون اصلا هذا الحديث ما له داعي، وانما مثل ما قلنا الامر هناك هو البعث مو الوجوب، البعث مجرد النسبة البعثية، فهنا أنا شنو؟ هنا مو البعث خلصنا، هنا المطلوب بالنهي هو الردع، يعني مدلول النهي هو الردع والزجر، هو الردع والزجر. ليش؟ لأنه هناكم حاذير هناك، خصوصا هنا في مبحث الضد قال لا فسرناه بالترك أو الكف، أكو حاذير تجينا بأثناء البحث تتبين، واضح ان شاء الله. فاذا على راي القدماء كما انه المصنف منهم ان النهي طلب، والمطلوب بالنهي هو اما الترك او الكف على الخلاف. الموجود في تفسير متعلق الطلب بالنهي. واضح ان شاء الله. الان نقول الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد. فعرفنا الامر وعرفنا النهي وعرفنا الضد شنو المراد من عده. الان يقتضي شنو الاقتضاء؟ شنو الاقتضاء هنا بالمقام؟ الاقتضاء بالمقام شنو؟ قالوا الاقتضاء بالمقام انتو قبل قليل جيتوا قلتوا هذا البحيث فيه الصلاحية لأن يكون من صغريات الدلالة الالتزامية والمطابقية والتضمنية فيصير من مباحث الألفاظ. لا اللزوم مو بين او ماكو لزوم فيصير من الملازمات العقلية. فالاقتضاء على ذن القول يعني شنو؟ يعني لابدية. يعني شنو؟ ان الامر بالشيء لابد ان يدل على القول بالدلالة. يدل لابد ان يدل يقتضي عبر عنه. هسه بالمطابقة بالتضمن بالالتزام يجينا لابد أن يدل على النهي عن الضد بواحدة من الدلالات الثلاث أو لا لابد أن يستلزم النهي عن ضده على القول بأنه من الملازمات العامة. فالاقتضاء نفس الملازمة هذه نفس اللزوم إن كان لزوما لفظيا يعني دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام فالاقتضاء هو نفس هذا الدلالة يعني. وإن كان غيرهما فهو نفس هذا اللزوم العقلي. اللزوم العقلي اللي هو مو واحد من الدلالات اللفظية يعبر عنه بالاقتضاء. أعم خلينا نعبر عنه أعم نعبر عنه أعم. وإن كان هنا بالمقام المفروض بما انه نبحث عن هذا المبحث وين في مباحث الالفاظ فلا بد ان يكون الاقتضاء هو شنو؟ هو الدلاله. الاقتضاء هو الدلاله. الا انه احنا نريد نخلي حديثنا عن يعني حتى من تقرا كتاب يبحث عن الملازمات العقليه مثل الشيخ المظفر مثلا هناك الاقتضاء عنده بعد مو الدلاله. الاقتضاء هو اللزوم العقلي. لزوم العقل بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده. الآن إذا فهمنا هذه المصطلحات وصارت عندنا بشكل واضح الآن الحديث لابد أولا أن يكون في الضد الخاص وبعدين يكون الحديث في الضد العام. واضح إن شاء الله. هنا المصنف اول خطوه بالنسبه اليه نفس هذا ترتيبه قال اولا ساتحدث عن الضد الخاص اللي هو قلنا هو عباره عن ذلك الضد الوجودي المعين. فهل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بعبارة المثال بلغة المثال هل أن المولى إذا قال لي صلي أكثر صلي في وقت معين أو صوم غدا مثلا المولى قال لي صوم غدا بالتحديد فهل أن هذا الصوم الأمر بالصوم غدا يدل يقتضي خل عبر يقتضي بعد يقتضي النهي عن ضد الصوم الخاص. من ضد الصوم الخاص؟ الأكل أو الجماع أو أي مفطر آخر. هل يقتضي النهي عن ضد خاص يعني بعبارة أخرى أنت تقول إيه بحسب الشفنة شو القضية واضح؟ لا كلام الأصوليين مو هذا مو فهم عرفي يعني اللي يقول عندي خطاب موجه إلي يأمرني بالصوم غدا، فهل هذا نفس الخطاب يدل على النهي المولوي يعني على حرمة الأكل؟ يعني بعبارة أخرى أنا من أجي أعاقب، أعاقب على عدم الصيام فقط، على مخالفة الأمر فقط؟ لا، أريد أبين لك ثمرة النزاع، هو أنه العقاب اللي أستحقه هل على مخالفة الأمر بالصوم فقط، يعني راجي واحد، لو لا راح أحصل راجي واحد مع المخالفة الأمر بالصوم، والثاني أنا أكلت خالفة النهي المستفاد من الأمر، فبالحقيقة عندي خطابيا أمر بالصوم ونهي عن الأكل ضد الخاص المعين، فإذا أكلت غدا أنظر برأسي على ترك الصوم، وأنظر برأسي على الأكل اللي يقول باللزوم، شبيه يقول ليش تستحق راجلي المصنف، شنو رأيك؟ لا، بالضد الخاص ما تريد حاجة، بالضد الخاص الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، يعني من يقول لك صم غدا وما صمت تتعاقب عقاب واحد على عدم الصوم، أما أنه رحت أكلت يقول ليش أكلت، ما له علاقة، أنت ما أمرتني الصوم عاقبني على تركي للصوم، أما تبي تضربني راجلي آخر على أكلي في ذلك النهار، هذا الأثر، أثر النزاع هذا، ثمرة النزاع هذه، واضح؟ فالمصنف هذا إيش شنو رأيه؟ قال أنا رأيي إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يقول لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا لفظا ولا معنى. انت الأدلة شنو الترتيب شنو اسمه؟ الضد العام يا أبي أيها المصنف، قال الضد العام عندنا به مصطلحين، أنا بينت لكم المصطلح الأول راجع للضد الخاص، فنفس الحديث فقع عندنا الضد العام بمعنى التركي أو الكر. أقرأ هذه العبارة، قال الحق أن الأمر بالشيء على وجه الإيجاب لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لفظا ولا معنى، واما العام شنو؟ قال العام بمصطلحين، شوف قبل ما يبين الراي به، قال فقد يطلق ويراد به احد الاضداد الوجوديه لا بعينه، هذا نفس راي الضد، وهو راجع الى الخاص، نفس معنى الخاص، بل هو عينه في الحقيقه، فلا يقتضي النهي ايضا. حتى يجينا عندنا وقت، عندنا وقت يا عادل، لا ظن ولا معنى شنو؟ قال وقد يطلق منه الضد العام ويراد به الترك، ويراد به الترك، فاذا المصنف يختار ان متعلق القلب في النهي منه الترك مو الكيف، الترك اللي هو شنو؟ قال بعض المتكلمين طبعا زين، وعلى هذا يدل الامر على النهي عنه بالتضمن. اذن حديثنا الان للدرس القادم ان شاء الله في الضد العام بمعنى الترك، هل يقتضي النهي عن الضد او لا يقتضي؟